إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة ورأسه معصوب في المرض الذي مات فيه، والناس صفوف خلف أبي بكر. فقال، قبل ما أستمر بالحديث أربطه بالأحداث السابقة بعون الله، ذكرنا في خطب سبقت إخوة الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ به المرض الذي توفي فيه في أواخر شهر صفر، يعني قبل وفاته بأسبوعين، لأنه توفي في 12 ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. ابتدأ به المرض في أواخر شهر صفر، وكان المرض في أول الأمر لم يكن شديدا، لذلك كان يدور على نسائه، يبيت عند كل واحدة منهن ليلة. لكن لما اشتد به مرضه استأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له أزواجه، فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة رضي الله عنها. والظاهر أن هذا الانتقال كان يوم الخميس، يعني قبل وفاته بأربعة أيام. في بيت عائشة كان أول شيء يصلي الصلاة في المسجد، لكن كان المرض اشتد عليه فلم يعد باستطاعته أن يصلي في المسجد، فوكل أبا بكر أن يصلي مكانه، وصار عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته. وهذا الحديث الذي معنا حصل في هذه الأيام الأربعة اللي أما أبو بكر فيها الناس بالصلاة مكان النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث يقول أن النبي كشف، يقول ابن عباس كشف رسول الله الستارة. شو إن كشف الستارة؟ يعني أنتم تعلمون أن بيت عائشة ملاصق للمسجد النبوي، ما يفصل بينهما شيء. فالرسول عنده إما شباك أو من الباب في ستارة بردائية، فأحب أن ينظر إلى المسلمين وهم يصلون في وقت الصلاة، فكشف ستارة الشباك أو بردية الباب، فوجد الصحابة قد صلوا خلف أبي بكر. قال: ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، أي كان من شدة صداعه قد عصب رأسه بربطة بعصابة عليه الصلاة والسلام. فنظر إلى الناس وهم صفوف خلف أبي بكر، والظاهر أن الصلاة كانت قد انتهت، لذلك خاطب الصحابة، خاطبهم، لو كان موجودين بالصلاة ما كان خاطبهم، الصلاة كانت قد انتهت وإن جالسين، فكلمهم من حجرة عائشة عليه الصلاة والسلام. ماذا قال لهم؟ قال: والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. يخاطب النبي الصحابي يقول لهم: يا ناس، لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. ما معنى الجملة؟ النبي يخبر الصحابي ويخبر أمته، يقول أنه كنتم أنتم تطلعون على كثير من البشائر وعلى كثير من الأمور الغيبية وعلى كثير من الأمور المستقبلية، كنت أطلعكم عليها من خلال النبوة، كما بشرناكم بفتح بلاد فارس والروم وفتح القسطنطينية، كلها من المبشرات بشرناكم بها من خلال الوحي اللي أوحي إلي في النبوة. لكن إذا أنا مت تنقطع النبوة، فلا يبقى لكم ما تطلعون به على المستقبل أو الغيب أو ما يبشركم إلا من خلال الرؤية الصالحة. يخبرهم بها حتى ما ينخدعوا، يظنوا أنه في طرق أخرى. قال إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة. هذا المعنى للحديث ورد في رواية عند أبي يعلى عن أنس، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة انقطعت، يعني انتهت بموته، إن الرسالة والنبوة انقطعت، فلا رسول ولا نبي من بعده، ولكن بقيت المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة. أي يقول بعد موتي تنقطع النبوة، ما بقى في وحي، ما بقى في خبر يأتيكم من السماء، إلا بقيت المبشرات. المبشرات قال رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة، أي كما كانت النبوة بخلالها تطلين على بعض الغيوب أو كثير من الغيوب، لم يبقى إلا الرؤى الصالحة تكشف لكم بعض الغيوب، وكشفا غير قطعي، كشفا يغلب على الظن. هذا والله تعالى معنى الحديث. ثم نتابع حديثه عليه الصلاة والسلام، ما انتهى الحديث هنا، نتابع. ثم قال للصحابة، قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يقول عليه الصلاة والسلام يا جماعة أنتوا عم تصلوا، الركوع والسجود ما فيه قراءة قرآن، ما فيه قراءة قرآن، نهيت، الله نهاني أن تقرأوا القرآن أثناء الركوع والسجود. الركوع مخصص لذكر الله اللي فيه تعظيم لله عز وجل، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، تعظيم الله، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أي الله تعالى رب الملائكة ورب جبريل، منزه عن كل عيب ونقص. هذا في الركوع. أما في السجود يقول أكثر فيه من الدعاء. ليش؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول أكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أنه يستجاب لكم، أي هذا أقرب وقت ومكان لاستجابة الدعاء السجود. هذا باختصار هو الحديث اللي خاطب به النبي أصحابه وهم قد انتهوا من الصلاة خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يا أخي الإسلام فيه فوائد كثيرة. أول شيء، ما هي المبشرات اللي ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رواية عند الإمام البخاري، يقول فيها صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، أي النبوة انقطعت بس بقي نوافذ تستطيع من خلالها تستشف بعض الغيب، المبشرات. فسرها النبي بالرؤى الصالحة، ولكن المبشرات لا تقتصر على الرؤية الصالحة، في إسا مبشرات أو نوافذ أخرى تطلع بها على الغيب، منها الإلهام والفراسة. لكن ليش ذكر النبي الرؤية الصالحة؟ لأن الرؤى الصالحة يراها عموم المؤمنين وخواص المؤمنين، منتشرة بين الناس. أما الإلهام والفراسة فهي لا يراها إلا خواص المؤمنين، ناس مثل ما بيقولوا الصالحون الصادقون المتقون. مشان هيك ذكر المبشرات كل الرؤية الصالحة، لأن هي الأغلب المنتشرة بين الناس. وسمى الرؤية الصالحة مبشرة، مع أنه في بعض الرؤى قد تكون منذرة لصاحبها بوقوع سوء عليه أو مكروه، في إنسان الرؤية فيها مكروه عليه. ومع هذا سمى النبي الرؤى الصالحة مبشرة، لأن هي الأغلب أن تأتي للبشارة، ولكن قد تأتي أحيانا قليلة للإنذار. لكن كما ذكرنا أن الرؤى فيها كشف لبعض الغيوب، مثل ما ذكر الله تعالى في القرآن في قصة صاحبي يوسف عليه السلام، هو اللي دخلوا السجن، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فالأول شاف حوله عما يسقي الملك خمر، وكان هو يعمل أصلا قبل السجن بخدمة الملك وسقيه الخمر، والآخر شاف نفسه يصلب أو شاف نفسه واقف والطير تأكل من رأسه. فبماذا فسرها يوسف عليه السلام؟ قال أنت الأول ستخرج ولن تقتل، ستنجو وترجع إلى عملك السابق، تسقي الملك خمرا، لأنهم اعتقلهم الملك بتهمة أنه كان يدبران مكيدة لقتله، أنه سموا الملك، هذيك كان الطباخ وهذيك كان الساقي، فوصلت أخبار الملك أنه هول بدون يقتلوك بالسم، فاعتقل الاثنان. قالوا للأول أنت تنجو ما بتطلع بريء، وأما الآخر قال أنت لن تنجو، ستقتل وتصلب وتبقى مصلوبا أياما حتى تأتي الطير تأكل خبزة رأسك. إذن هذه رؤى كشف فيها بعض الغيب لهذين الرجلين. إذن هذه الفائدة الأولى، إذن الرؤى أو المبشرات يكشف فيها بعض الغيب. ولكن يا أخي الإسلام نقف قليلا عند هذه المبشرات، هذه لها أحكام وعلى الناس تتعرف عليها قليلا، حتى ما أي إنسان يخدعك يقول لك أنا عندي كذا في راسي وعندي إلهام وعندي وعندي. أول شيء نتكلم عن الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة لها في الإسلام شأن عظيم، لذلك النبي جعلها من أجزاء النبوة. في ناس كتير يتساهلوا موضوع الرؤى، كل واحد بيشوف منام بيحكي قدام كل الناس، قد يكون منام حلو قد ما يكون حلو، وهذا خطأ كبير. ليش خطأ يا أخوة الإسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو داود صحه شيخنا الألباني، يقول الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، فلا تقصها إلا على واد أو زرائي. ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحدكم شاف منام فهذا المنام ما يلزم يقع، منه حتمي الوقوع، هو معلق مثل شيء الطائر حمله بإجراءه، ممكن يقع منه ممكن ما يقع منه، فالمنام منه حتمي الوقوع إلا إذا فسر. يقول إذا فسر لازم يقع. فمنشان هيك النبي بيقول لك ما تعرض مناماتك على كل واحد، قد تعرض منامك الحلو على إنسان يحسدك فتنضر به. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر ما لم تفسر، فإذا عبرت وقعت. ثم قال فلا تقصها إلا على واد، أي المنام الجميل ما تخبر به إلى واحد يحبك، لأن إذا واحد بيحسدك بيصير هذا الخير اللي بده يجيك بروح. ذلك نبي الله يعقوب لما يوسف بيقول له لأبيه إني رأيت منام جميل، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، منام رائع. فشو قال له الأب النبي العالم بالدين؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة، يعني إخوته كان يحسدونه. من شأن هكذا النبي يقول لا تقصص رؤياك إلا على واد بين أمن يحبك، هذا إذا كان منام حلو، أو زرائي. زرائي الرجل عنده علم، لأنه يعني إذا أنت شفت منام مكروه وطرحته قدام واحد، قدام واحد مثلا ما بيعب المنام، تفسروا على الوجه المكروه يقع. أما إذا طرحته على عالم بالدين فبيقول لك هالمنام تنساه، ما تحكي به، ما تخبر به، ما يقع. اللي عنده علم بيقول لك ما تحكي بهالمنام، أما واحد عودي بيقول لك أوف بده يصير علاج كات وكات وكات تقع. جاء في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه يقول كنت أرى المنام، كنت أرى الرؤية فتمرضني، بشوف أحيانا منامات بشعة جدا فأمرض، دلني أيام مريض سببه. يقول حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فلا يحدث بها إلا من يحب. ثم قال وإذا رأى رؤيا يكرهها فليستعذ بالله من شرها ومن الشيطان وليدفل ثلاثا ثم لا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. شوف منام منو حلو، ما تخبر به أحدا، لا تخبر به أحدا. هذه أول الأحكام يا حسين والأداب تتعلق بالرؤية. بالنسبة للإلهام، الإلهام حق في الإسلام. شو يعني الإلهام؟ إلهام خاطر يقذفه الله في قلب إنسان مؤمن فيقع الأمر كما وقع في خاطر قلبه، وهذا دليله من السنة حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإيكم في أمتي منهم أحد فإنه عمر. يقول عليه الصلاة والسلام من قبلكم من الأمم كان في كتير ناس ملهمين، في أمتي إذا في واحد ملهم بالأمة هو عمر بن الخطاب. يعني معنى الإلهام قليل في الأمة، إيكم في أمتي منهم أحد فإنه عمر. موجود الإلهام بس قليل. دليل الإلهام ومعنى الإلهام، نذكر حديث رواه الإمام البخاري عن جابر رضي الله عنه. جابر خرج مع أبيه إلى غزوة أحد، يعني بكرة بده يبلش الغزوة القتال. فيقول جابر دعاني، يقول لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل. لما كان ليلة الغزو ليلة القتال، يعني قبل ما يبدأ القتال، أبي فيأني من الليل وقال لي تفوي تعال عندي. أقول أتأيته، يقول أتيته فقال لي يا بني ما أرى إلا أني مقتولا في أول من يقتل في أصحاب رسول الله. أبو لجابر اسمه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، بيقول يا ولدي أنا وقع في نفسي في قلبي خاطر أني أنا غدا سأقتل في المعركة، ما بس سأقتل أنا أكون أول اللي سيقتلون. قال يا بني ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله. قال يا بني بدي وصيك، أنا ظاهر بكرة رايح ميت مقتول، فأنا ما في بعدي بدي أترك أحب إلي منك إلا رسول الله فهو أحب إلي منك غير نفسي رسول الله. شوف مدى محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لا أترك بعدي نفسا أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وصاه، مدى وصاه؟ قال وإن علي دينا فاقضي عني الدين واستوصي بأخواتك. كان تارك 7 بنات، قال له أوصيك ببناتي بأخواتك خيرا، وما كان هو شاب بين 7 بنات، وعلي دين تقضيه عني. يقول جابر فأصبحنا فكان أول قتيل. يقول في اليوم الثاني بلشت المعركة، كان أول من قتل من الصحابة هو عبد الله بن حرام والد جابر. كيف عرف؟ بالإلهام. إلهام، هذا معنى الإلهام. طيب ما هي الفراسة؟ الفراسة هي نور يقذفه الله في القلب، قلب المؤمن مع أي إنسان، بصير يعرف الناس، يعرف هذا كذاب وهذا صادق، هذا مؤمن وهذا منافق، هذا موجود يأخذ الإسلام. دليل حديث رواه الطبراني وحسن وشيخنا الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام فيه إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. يقول النبي إنه في بعض الناس من الصالحين بيقدروا يعرفوا الشخص من خلال فراسه. شو بيعرفوا؟ بيعرف إذا صادق ولا كاذب. يعرفون الناس بالتوسم، يوضح المعنى، معنى مهم. في حديث رواه الترمذي صحه وشيخنا الألباني عن رجل من علماء اليهود، ما كان أسلم، اسمه عبد الله بن سلام. هذا الرجل من علماء اليهود في المدينة، لما جاء إلى المدينة كان في يهود ساكنين فيها. فماذا يقول هذا عالم اليهود؟ يقول لما قدم رسول الله المدينة انجفل الناس إليه. كل الناس لما سمعوا الرسول جاء المدينة يروحوا يشوفوا الرسول، سواء كان مسلم ولا مشرك ولا يهودي ولا عربي، مسلم كله يشوف الرسول تعرفوا ولا. يقول فجئت مع الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. عبد الله بن سلام رجل عنده علم باليهودية وعنده فراسة، فبيقول أن رحت مع الناس عم بتطلع على محمد عليه السلام، فصرت أتأمل وجهه بدي يشوفه بيبين علي صادق ولا كاذب. يقول فلما استثبت أي تأملت وجه رسول الله عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذه الفراسة، تعرف الناس. في قصة رواها ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين أثر، بعض السلف دخل على عثمان بن عفان أيام خلافته، شو بيقول لك؟ بيقول لك أنا قبل ما أدخل على عثمان كانت مرت امرأة في الطريق فتأملت في محاسنها. يعني كان شايف امرأة فيت أنا ماشي عند عثمان بالطريق شفت مرأة صرت أتأمل في جمالها. يقول فلما دخلت على عثمان قال لي يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عينيه. ما بيشو يقول والعين تزني وزناها النظر. فلما يقول دخلت على عثمان فجأني قال لي أنت عم تدخل علي والزنا بادي بعينيك، يعني كنت تنظر بالمحرم تنظر بالحرام. فماذا يقول له؟ قال يا عثمان أوحي بعد رسول الله؟ في وحي؟ شو عرفك؟ فقال لا من وحي ولكن تبصيرة وبرهان وفراسة صادقة، ولكن تبصيرة وبرهان وفراسة صادقة. هذا باختصار يا أخوة الإسلام هي المبشرات. العرب والناس يا إخواني قبل أول التاريخ كانوا كلهم يتشوفون إلى معرفة المستقبل إلى معرفة الغيب، فالإسلام جاء وبيّن أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. حتى العرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم وسائل يظنون أن توصلهم لعلم المستقبل، مثل الكهنة والتنجيم. كاهن إنسان بشر بيروح بيتصل بالجن حتى يقولوا له شو بده يصير بكرة، أو التنجيم من خلال النجوم حركات النجوم بيعرفوا شو بده يصير. هذا كانت العرب تستعملها، فجاء الإسلام أبطل كل هذه الوسائل اللي الناس تتكلم بها، التنجيم والكهنة وضرب الرمل والتبصير بالفنجان كله الإسلام أبطله، وبين أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. يقول تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لكن الله تعالى بيّن في القرآن أنه قد يطلع على الرسل على بعض الغيوب. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن يطلع الرسل على بعض الغيوب مثل ما رسولنا أخبرنا عن كثير مما يجري على أمته من بعده، هذا كله من غيب من الوحي من علم الله اللي علمه إياه. ثم الرسول بيّن لنا أنه في بعض الغيوب قد يطلع عليها المسلمون من خلال الرؤية أو الإلهام أو الفراسة، لكنها ليست يقينية كيقين الوحي، ليست يقينية بس تنكشف فيها بعض الغيوب. وما في غير هذه الوسائل الثلاثة، الرؤية الصالحة والإلهام والفراسة، حتى لا تنخدعوا. يجيك واحد يقول لك أنا البرج الفلاني بالأبراج بعرف شو بده يصير معي، أو بالفنجان أو بالكاهن أو بالتنجيم، كل هذا أبطله الإسلام. وهذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. لك هذه الفائدة الرابعة يا أخوة الإسلام، نشوف النبي كان يعني في مرض موته عم بيعاني ورأسه مصدع، وما هك ما أحب أن يفارق أصحابه حتى يبلغهم الكلام أنه يا جماعة ما يجي أحد يخدعكم بعد موتي يقول لك أنا بعرف شو بده يصير بكرة. يقول لك لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة بس. وزدنا كما ذكرنا بأحاديث أخرى الإلهام والفراسة حتى لا تنخدعوا بكل من يأتي يقول لك أنا أعرف شو بده يصير بالسنة الجاية أو اللي بعدها كما يجري في التلفزيونات بآخر السنة. هذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الناس، من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أمتي حتى لا ينجرفوا حتى لا ينخدعوا حتى لا يضلوا من بعده. شوف يا أخواني اليوم نحن إذا طلعنا على الواقع اللي نعيشه شوف قداش كان النبي حريصا على هدايتنا حتى لآخر لحظة من حياته وهو مريض. بيقول لكم اوعى يا جماعة اوعى تنفتنوا. شوف الناس كيف قابلت هذا الحرص. شوف اليوم كثير من النسوان قاعدين بالمجلس بتقول بصر لك بالفنجان او بكره بده يصير معك او شفته وكذا او كذا. يعني الناس بعدت عن الدين، الناس بعيده عن الدين سواء بهذا الباب او بغير من الابواب او بالعقائد او بالعقائد. شوف النبي شو بيقول لك، بيقول لك اذا انت راكع ما تقرا القران. طيب اذا اليوم اجاك واحد متفلسف بيقول لك يا اخي انا بقرا القران انا وراكع، تقول له يا اخي ما بيجوز. بيقول لك هلا بتحرم علي قراءة القرآن؟ شوف الجهل. ما هو النبي نهانا عليه الصلاة والسلام، النبي نهانا. لكن الناس بعدت عن الدين. شوف اليوم من مظاهر بعض المسلمين عن دينه ما في أخلاق في المجتمع إلا القليل. البارحة شباب في الميناء، شباب إلين تجيبهم بس لبسين شورتات عم بيعربدوا على الناس، يعربدوا وين دولة؟ ما في دولة، ما في دولة. فواقفين السيارات، اجت واحد من السيارة اعترض عليهم وياش واقفين، زمر عليهم زمور، فنزلوا من السيارة وضربوا سكاكين، والآن هو في حالة الخطر. هكذا عربدة. ويزيدك في العربدة أنه أخذوا هذا الشاب الملتزم المؤمن اللي ما عنده ذنب ما عمل شيء، أخذوا المستشفى، يقولوا فيه 4000 على الصندوق، ولا ما في فوت على المستشفى على العملية، وهو مخطر. يبدو أنه 4000 يا عم بيدلق بيموت برا. وين الدولة يا أخي؟ الدولة وين الأمن الداخلي؟ وين شرطة البلدية؟ ما أنتم مسؤولون عن تأمين حماية الناس، عم تاخذوا المال والضرائب من أجل تأمنوا حماية الناس، تأمنوا أمنهم. لا أمنتوا الأمن، وإذا ابتلي ما بتأمنوا له دخول المستشفى. هذا من أعظم خيانة الأمانة، أنه إنسان يكون صلى الله عليه وسلم من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الدولة الآن تغش الناس، بتقول لك خذوا أعطوني ضريبة حتى أملكم الأمن والطب والغذاء، ما بتأمن شيء، هذا غش، هذا أكل مال بالحرام. بعدين أنا أقول أكثر من هذا، والله إني أشعر أن الدولة متعمدة. ليش ما عم يجري مثل هذه المشاكل في جونية، في البترون، في جبال، وفي بيروت الشرقية؟ لما بيجري هالشيء، ليش ما نرى التفلت والزعرنة والتشبيه والمخدرات والفلاتن الأمني إلا في طرابلس؟ أنا أذكر من فترة بعيدة مرة كنا نرى من هذه المشاكل، عرضنا على البلدية، من يا عمي أنتوا تبكتروا شرطة البلدية، عملوا شرطة، يعملوا حواجز على الناس، هل صاروا ساعات لقين تيابهم عم يشبحوا على الناس، ما حد بيتدخل، ما في لا شرطة ولا درك ولا هل تعون المخدرات مكافحة المخدرات، ما حد بيتدخل. عملوا شرطة بلدية، بيقول لك يا أخي ما في مال وما في مال، لأنهم نحن مستعدون هاب الميناء لهم، نعمل لكم 50 شابا متطوعين يكونوا شرطة بلدية، يعملوا حواجز يمنعوا هذه العربدات على الناس. فشو كان جوابهم؟ قال ممنوع، قانون الدولة ممنوع، قانون الدولة هذا تمنعونا، ولا تمنعون الزعران يعربدون على الناس الأبرياء المدنيين اللي ما لهم علاقة بشيء. الدولة خائنة للناس، لذلك اليوم نوجه رسالة لوزير الداخلية، بدنا نرى إجراءات ملموسة، وألا تركوا الناس يحمي بعضهم بعضا، هن يتصرفون بحماية أنفسهم. ما فيكم تجوا تاخذوا ضرائب من الناس وتتركوا الزعران يعربوا تجار مخدرات يتاجروا، ومنكم من يغطيهم من الأمنيين، من يغطيهم ثم يفلتون على الناس، وبعدين إذا الناس أصيبوا بدهم يحموا حولهم، تقول ممنوع، خليكم تموتوا تحت أيدي الزعران. نريد من وزير الداخلية من الإجراءات ملموسة، وإلا نحن سنترك الناس يتصرفون في حماية أنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.